Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. مدعي المحكمة الجنائية يزور معسكر الحمادية والحصى حيصة بوسط دارفور ويتقدم بإحاطة إلى مجلس الأمن يوم الثلاثاء. وفاة 3 أشخاص بولاية كسلة ونزوح 500 أسرة في مدافوق بجنوب دارفور جراء السيول، وأوشا تتوقع ارتفاع متضرري الفيضانات إلى 500,000 شخص. نازحو معسكر زمزم يواصلون إغلاق طريق الفاشر نيالا، ومحتجون يغلقون حقل كنار بولاية غربي كردفان. ترك يعلن رفضهم المشاركة في مؤتمر شرق السودان المنعقد بالخرطوم، وإضرابات واحتجاجات عمالية في شمال دارفور وكسلة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. زار المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان معسكر الحصحيصة والحميدية بولاية وسط دارفور يوم الاثنين وسط استقبال حاشد، ومن المقرر أن يعود غدا إلى الخرطوم للإدلاء بإحاطة إلى مجلس الأمن حول الأوضاع في دارفور. وأعرب الشيخ محمد يعقوب شيخ معسكر الحميدية في حديث لراديو دبنجة عن سعادتهم لزيارة المدعي العام للمعسكرات، موضحا إنهم جددوا مطالبتهم بالقبض على المجرمين المطلوبين، وكشفوا عن معاناتهم جراء استمرار الانتهاكات وأعمال القتل والعنف وعدم توفر الحماية، بجانب استمرار المعاناة الإنسانية جراء طرد المنظمات. وأكدوا تعاونهم لمد المحكمة بالشهود حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور. من جانبه أكد كريم خان أن القبض على المطلوبين وتسليمهم مسؤولية المحكمة الجنائية، ووعد بالتعاون إلى حين تحقيق العدالة. وأضاف محمد يعقوب دور رئيس معسكر الحميدية:
ونحن الآن بنطالب أنه يعني محكمة الجنائية الدولية يجدد القبض للمجرمين وينزل العدالة. أيضا بنطالب برضو أنه القضية يجري، لكن ليه بس الظروف بتاع المعاناة النازحين قبل كده انطردوا 13 منظمة في يوم واحد، المقصود منه شنو إذا أثر في عدالة دولية؟
من جهة أخرى تسلم المدعي العام للمحكمة الجنائية تقارير من النازحين حول الجرائم المرتكبة في دارفور خلال زيارته معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور يوم الأحد. وأرجع خلال مخاطبته النازحين البطء في محاكمة كوشيب لكسرة الشهود، موضحا أن عدد الشهود يبلغ 132 شخصا، تم استجواب 20 منهم وتبقى 112، مؤكدا استمرار جلسات المحكمة. وفي الخرطوم بحثت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نسها شامين خان مع الدكتور الهادي إدريس عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس الجبهة الثورية يوم الأحد كيفية تعاون والتزام الحكومة للمساعدة في مسؤول المطلوبين للمحكمة الجنائية وفقا للنصوص الواردة في اتفاق جوبا لسلام السودان. من جانبه أكد طاهر حجر عضو مجلس السيادة خلال لقائه نائب المدعي العام بالخرطوم يوم الاثنين التحسن الملحوظ في الوضع الأمني والإنساني بإقليم دارفور، ونفى وجود أي انتهاكات منظمة ضد المدنيين في الوقت الراهن. شهدت قرى محلية ريفي أروما بولاية كسلة 3 حالة وفاة، 2 متأثرين بلضغاط العقارب في أروما، والثالث امرأة حامل لم يتمكن ذويها من إسعافها بسبب محاصرة قرية تندلاي بمياه فيضان القاش من مختلف الاتجاهات. وقال الناشط همرور حسين في مقابلة مع برنامج السودان اليوم في راديو دبنجة إن قريتي تندلاي ومكلي محاصرتان بمياه الفيضان منذ أكثر من أسبوعين، وأشار إلى تضرر القرية 2 غرب محلية خشم القربة بسيول ومحاصرتها بالمياه من كل الجوانب، ونبه إلى تضرر معظم أحياء مدينة أروما بمياه فيضان القاش وعدم تصريف مياه الأمطار، ونوه إلى أن السيول تسببت في انهيار كوبري الصعايدة. وأضاف الناشط همرور حسين في هذا الخصوص:
محلية مال الدلتا محتاجة إنه بيتعاملوا عادي بيتعاملوا مع المواطنين بمروحيات على أساس إنه بيساعدوا المواطنين منهم. في حالات وفيات تمت في محلية أروما مدينة أروما في لفظ ثعبان لشخصين توفوا وفي غارية تنزلاء المحاصرة عند أكثر من أسبوعين محاصرة. يعني أولا يعني توفت امرأة حامل ما
جدد مواطنو منطقة أم دافوق الحدودية مع أفريقيا الوسطى بولاية جنوب دارفور مناشدتهم لحكومة الولاية والمنظمات الإنسانية والجهات الخيرية لتدارك الأوضاع بالمدينة التي اجتاحتها مياه سد أم دافوق بعد انهياره الأسبوع الماضي، حيث تدفقت كميات كبيرة من المياه باتجاه المدينة. وقال المواطن محمد أحمد مختار لراديو دبنجا إنه 200 أسرة تضررت بصورة كاملة جراء الفيضان وباتوا في العراب بلا مأوى، فيما نزحت 30 أسرة إلى المدارس والمؤسسات الحكومية وتم إيواء 30 أسرة بمنازل ذويهم وأقاربهم. وقال إنه العدد الإجمالي للأسر المتضررة يتجاوز 500 أسرة، مشيرا إلى أن الانهيار حدث من الجانب الذي تمت صيانته العام الماضي. وقال إنه السلطات لم تستجيب لنداءات المواطنين المتكررة حتى الآن، وأضاف هذا الخصوص:
السد ده يتم تعديله في الموسم الجاي على أساس إنه المواطن ما يتضرر بنفس التضرر اللي تضرره في العام ده، لأنه العام ده أنا متوقعين إنه الموسم الجاي يعني الحصاد يكون صفري، حصاد من دافوق يكون صفري. أنا ما عارف المواطن في الموسم الجاي يأكل منين أو يشرب منين، يعني ده المنفذ الوحيد للمواطن في مدافوق. أسي يعني تقدر تقول إنه المزارع في مدافوق تضرر التضرر كلي.
من جهة أخرى، توقع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوشا أن يصل عدد المتضررين في الفيضانات في السودان إلى 500,000 شخص. وأكدت إيدر مسؤولة أوشا في السودان في تصريحات لقناة الحرة ضرورة توفير المواد الحيوية مثل الإيواء والغذاء والماء والخدمات الصحية للمحتاجين. وأكدت أوشا إنشاء فريق عمل خاص بالفيضانات لتحديد المساعدة الإضافية المطلوبة نظرا لتأثر المزيد من الأشخاص بالفيضانات. من جانبها، توقعت وزارة الري والموارد المائية استمرار هطول الأمطار الغزيرة في البلاد بنسب متفاوتة. وأوضحت الوزارة في مؤتمر صحفي أن مصرف الشوال لم يتمكن استيعاب المياه وكانت فوق طاقته، مما أدى لغرق قرى عبود وما جاورها في محلية المناجل، وتم كسر المصرف والقنوات لتفريغ المياه حتى تنزل المناسيب. وقال إن الوزارة تواصل تفريغ المصارف في قنواتها. وأعلنت الوزارة غرق 5 قرى في الرهد وغرق 8 قرى في مشروع حلفة. وأضاف قسم الله خلف الله مدير عام عمليات الري:
الآن يمكن السهولة الجادة حاجة أبنورمال، حاجة فوق لطاقة هذا المصرف. المصرف ما قدر يستوعب هذه الطاقة الكبيرة جدا من المياه، مياه كثيرة جدا، لكن المرة دي جاد بغزارة حتى المصرف لا يستوعب. فتم يمكن الناس القرى حوالي الهضبة والمنطقة بتاع عبود وما جاورة حصل يمكن ارتفعت المناسيب داخل القرى.
وفي ذات السياق، كشفت تقارير عن ارتفاع عدد المتضررين جراء السيول والفيضانات في البلاد إلى أكثر من 140,000 شخص وانحيار عشرات الآلاف من المنازل جزئيا وكليا في 6 ولايات هي الجزيرة ونهر النيل وكسلة والنيل الأبيض وكردفان وجنوب دارفور. وأشار تقرير لبرنامج تقييم القدرات تضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية ونفوق مئات الماشية وتضرر 340 مرفقا صحيا و1500 مرحاضا. كشف مدير إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة بولاية شرق دارفور جمال بكر عن تزايد حالات الإصابة بأمراض الملاريا والإسهالات بالولاية بسبب السيولة التي تسببت في انتشار البعوض. وقال جمال في تصريحات صحفية أن متوسط حالات الإصابة حسب التقرير الأسبوعي 1300 حالة لمرض الملاريا وما بين 600 حالة للإسهالات. دخل إغلاق طريق الفاشر نيالة بولاية شمال دارفور يوم الاثنين يومه الثالث على التوالي للمطالبة بتوفير الأمن والقبض على المتورطين في الجرائم والانتهاكات التي حدثت بمعسكر زمزم في بداية أغسطس. وتقدمت لجنة اعتصام نازحي معسكر زمزم بالفاشر بمذكرة إلى وفد حكومة الولاية برئاسة أمين عام الحكومة حافظ بخيت ومدير شرطة الولاية اللواء نصر الدين عبد الرحمن. وتضمنت المذكرة 8 مطالب من بينها نشر القوات المشتركة والشرطة والمتواجدين شرق السوق إلى الاتجاه الغربي وفتح بوابات لهم في مناطق 4 بيوت لحماية النازحين وفتح تحقيق جميع جرائم القتل والاغتصابات في مناطق غربي معسكر زمزم. أغلق محتجون بوحدة إدارية ستيب بولاية غرب كردفان حقل كنار للبترول يوم الأحد مطالبين بالتنمية في المنطقة وتحسين شروط العمل للمجتمعات المحلية. وقال المهندس حبيب دبا لراديو دبانجا إن مجموعة من العمال المؤقتين بالحقل بجانب بعض مواطني منطقة ستيب جنوب مدينة المجلد أغلقوا حقل كنار للبترول يوم الأحد، وأوضح إن الاحتجاج بدأ بواسطة العاملين في الحقل بسبب تدني الأجور وعدم توفير السكن، وانضم إليهم بعض مواطني المنطقة مطالبين بتوفير الخدمات الأساسية من صحة ومياه الشرب والتعليم والطرق. واشترط المحتجين فتح آبار الحقل بتنفيذ كافة مطالبهم المرفوعة. وأضاف حبيب دبا لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
شغل مؤقت يعني ما مضي لهم عقودات دائمة، وهم بيقولوا إنه ما يعني ما مضي لهم مرتبات كويس وما موفر لهم السكن ولا الأكل ولا الحاجات دي يعني. فبالتالي قاموا قفلوا الحقل وقالوا تقريبا يعني مشكلتهم دي طرحها قبل فترة وما في زول يتجاوب معهم فيها.
نفى الناظر سيد محمد الأمين تريج رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيجة وتنسيقية شرق السودان علاقتهم بمؤتمر شرق السودان الذي سينعقد يوم الأربعاء في الخرطوم. وقال تريج في مؤتمر صحفي بالخرطوم إنه من يقودون المؤتمر لا يملكون الأرضية والجغرافيا والشعب، وتوقع أن يكون مصير المؤتمر وتوصياته نفس مصير مسار شرق السودان. ودعا الحكومة للتدخل ومنع أي مناقشة لقضية شرق السودان قبل انعقاد المنبر التفاوضي. وأضاف في هذا الخصوص:
هذا المؤتمر توصياته مصيرها مصير المساح، لأنه أنت ممكن تعمل مؤتمر ممكن تعمل قرارات تعمل توصيات يقول عندك أرضية تنزل له هذا القرارات. فلذلك الآن من يقودون المؤتمر لا يملكون الأرضية.
الخبر الأخير في النشرة: تعرض منزل المدير التنفيذي لمحلية بكرشارة صديق بابكر في الساعات الأولى من صباح الأحد لهجوم وإطلاق نار من قبل مجهولين وحرق عربيته بالكامل دون أن يتعرض أي من أفراد المنزل لأذى. وأوضح صديق بابكر أنه تم التواصل مع الأجهزة الأمنية التي سارعت لموقع الحادث حيث لاز الجناء بالفرار، وأضاف بأنه تم فتح بلاغ بشرطة المحلية مؤكدا عقد اجتماع طارئ للجنة أمن المحلية يوم الأحد لمتابعة الموقف. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجة، وإلى اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. وفي هذه الجولة، لجنة انتخابات نقابة الصحفيين السودانيين تعلن كشوفات المرشحين لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة، وأحمد عبد الكريم عضو اللجنة العليا لاعتصام معسكر زمزم يتحدث عن استجابة وفد الحكومة لبعض مطالبهم وأن الاعتصام قائم حتى تحقيق كل المطالب، وأيضا انطلاق مؤتمر القضايا المصيرية لأهل الشرق غدا بالخرطوم، والناظر تريك يعلن رفضه. ونختم جولة السودان بأصداء زيارة رئيس مدعي المحكمة الجنائية الدولية إلى معسكر النزوح بدارفور. نبدأ باستعراض لعناوين الأخبار والزميل الرشيد محمد خير.
مستمعي راديو دبنجة، إليكم عناوين الأخبار ليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022. ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى 89 حالة وفاة، وانهيار نحو 50 ألف منزل كليا وجزئيا، وتضرر 146 ألف شخص في 6 ولايات. تجدد السيول في نهر النيل والشمالية وغمر طريق المناقل المدني يمنع وصول المساعدات. العاهل السعودي يوجه بتيسير جسر جوي إلى السودان ووصول طائرتين من المساعدات الإغاثية والإيوائية زينة 100 طن للمتضررين من الفيضانات. السفارة الأمريكية بالخرطوم تبدي استعدادها لتقديم المساعدات والدعم المباشر للمتضررين من الفيضانات. فولكر يعلن وصول مساعدات من الأمم المتحدة لأربعين ألف شخص في السودان. لجان المقاومة بولاية الخرطوم تعلن تخصيص يوم الأربعاء لدعم متضرري السيول والفيضانات وتؤجل الإضراب المعلن لعدم اكتمال الاستعدادات. ارتياح واسع وسط النازحين لزيارة مدعي الجنائية لثلاث معسكرات في دارفور، ومدافعون قانونيون يعربون عن مخاوفهم من العواقب الوخيمة لتأخير تسليم المطلوبين. مقتل شيخ خلوة في معسكر نفاشة للنازحين بمنطقة شنقل طوباي بولاية شمال دارفور برصاص 4 رعاة من المسلحين. مقتل شيخ خلوة في معسكر نفاشة للنازحين بمنطقة شنقل طوباي بولاية شمال دارفور برصاص 4 رعاة مسلحين. محتصمو معسكر زمزم بالفاشر يواصلون إقلاق طريق الفاشر نيالة لليوم الرابع، والسلطات تستجيب لأحد مطالبهم. احتغال 2 من المواطنين من منطقة ملاقاة بمحلية كتم مساء الاثنين. ووالي شمال دارفور يصل منطقة ملاقاة في محلية كتم في زيارة تستغرق 2 عقب مقتل 11 مواطنا. اكتمال الترتيبات لانعقاد مؤتمر القضايا المصيرية في شرق السودان بالخرطوم يوم الأربعاء بمشاركة عدد من الأحزاب والمنظمات والكيانات الأهلية، والناظر تريك يرفض المشاركة. جوبا تتقدم بمبادرة لمعالجة الأزمة الحدودية بين السودان وأثيوبيا وأنباء عن موافقة البرهان. احتجاجات في كلية الطب بجامعة وادي النيل في عطبرة بسبب قرار إعادة المستوى الدراسي لـ 140 طالب جراء تضامنهم مع زميلتهم المفصولة لمدة عام.
شكرا الرشيد محمد خير. أعلنت لجنة انتخابات نقابة الصحفيين السودانيين عن كشوفات المرشحين لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة، وقد ترشح 8 صحفيين لمنصب النقيب، بينما ترشح 142 صحفيا يتنافسوا على 39 مقعد في مجلس النقابة. وقررت اللجنة فتح باب الطعون والانسحاب في يومي الأحد 21 أغسطس ويومي الاثنين 22 أغسطس، على أن تنظر في الطعون يوم 23 أغسطس، وتعلن الكشوفات النهائية غدا الأربعاء 24 أغسطس. جولة السودان استضافت الأستاذ أيمن سنجراب والصحفي عبد المنعم أبو إدريس ليتحدثا عن جانب من برامجهم الانتخابية. نبدأ بالأستاذ أيمن سنجراب المرشح عن قائمة شبكة الصحفيين السودانيين وجانب من برنامجه الانتخابي.
أنا أيمن شيخ الدين محمد علي محمود، معروف في الوسط الصحفي باسم أيمن سنجراب. أنا مرشح غايمة شبكة الصحفيين السودانيين المعروفة بغايمة المقاومة والتغيير لمنصب نقيب الصحفيين في انتخابات نقابة الصحفيين السودانيين. نحن عددنا برنامج بيغطي جوانب مختلفة، منها جانب مهم جدا وهو جانب تحقيق العدالة الاجتماعية للصحفيين والإعلاميين والصحفيات والإعلاميات بشكل أخص، لأنه معلوم إنه الزميلات الصحفيات والإعلاميات هم الأكثر معاناة داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية. نحن عايزين يكون هدفنا إنه نصل لعدالة اجتماعية لشروط وضع عمل منصفة بالنسبة للصحفيات والصحفيين والإعلاميين والإعلاميات. نحن بندعم تقدم الصحفيات للمناصب القيادية في المؤسسات للترشح، يعني يكون عددهم في قائمتنا 50+1. الآن عندنا 16 مرشحة في مجموعتنا، هن أصحاب كفاءة وقدرة. بمناسبة وقبول التكليف، نحن كمجموعة جميعا قبلنا تكليف قرار دخول الانتخابات لأسباب مهنية وأسباب وطنية. أسباب المهنية إنه الوضع، أولا وجود نقابة هو ليس حلم فقط بالنسبة للصحفيات والصحفيين والإعلاميات والإعلاميين، بل رغبة حقيقية منهم في إنه يكون عندهم نقابة تدافع عنه. معلوم إنه حالات التشريد والظلم والتعسف والمجازر الفصل الجماعي التي تحدث في المؤسسات الصحفية المختلفة. ثاني وطني، لأنه نحن برضو شايفين حال البلد ودايرين نساهم مع غيرنا في إنه ننهض بالبلد يعني ننقذها من حالة الانهيار المقدمة عليها. نحن برضو في برنامجنا في الخاص بتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف رأينا إنه المؤسسات الإعلامية تساهم بنسبة 5% من دخلها في صندوق الخدمات الخاصة للنغابة، لأنه عندنا مشاكل كبيرة بتواجه الناس ولا بد للنغابة أن تقوم بدور كبير وفاعل فيما يخص صندوق النغابة. نحن برضو بنتكلم عن إلزامية التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي، بنعمل على إنه الحد الأدنى للأجور يكون مناسب ومنصف للعاملين والعاملات في المؤسسات الإعلامية المختلفة، لأنه برضو في التزام بتقديم تقرير سنوي أو نصف سنوي عن الالتزام في المسائل المختصة الالتزام المؤسسات بالأجور. عندنا برضو جانب متعلق بجانب العمل النغابي، العمل على إنشاء نغابات ثورية من القاعدة للقمة. نحن بنعمل على إنه تجربتنا في البناء النغابي ممكن تستمر وتكون يعني نموذج لمهنيين آخرين. بالنسبة عندنا برضو جانب متعلق بالإصلاح القانوني، معروف إنه القوانين السودانية فيما يتعلق بإعلام هي قوانين غير ديمقراطية. نحن نعمل على إلغاء قانون الصحافة وقانون جرائم المعلوماتية واستبدالهم بقوانين ديمقراطية، وحنعمل على إصدار قوانين ديمقراطية فيما يتعلق للإذاعة والتلفزيون برضو والمؤسسات الإعلامية المختلفة. أيضا البرنامج يتحدث عن منع مالكي أي نسبة من الأسهم في القطاع الخاص على شركات مملوكة للصحفيين والصحفيات من التمتع بعضوية النغابة. في جانب مهم أيضا متعلق بأوضاع المدربين، نحن يعني بنعمل على إنه يكون في اهتمام كبير جدا بالمدربين في المؤسسات الإعلامية المختلفة. في برضو من النقاط المهمة برنامج وطني للتدريب المتكامل في صحافة البيانات، الإعلام التنموي والصحافة الاستقصائية وتصوير ومونتاج وفي اللغات والترجمة الفورية. عندنا برضو مسألة مهمة، إلزام المؤسسات بإنشاء مراكز للمعلومات والإرشيف، دي واحدة من المشاكل الكبيرة جدا اللي بتواجه العاملين في المجال الإعلامي عموما، اللي هي مسألة توفير المعلومات. البرنامج بيتضمن أيضا إصدار مجلة الدراسات الصحفية، هي مجلة محكمة ورصينة وتكون ربع سنوية، ده برضو بيطور مهارات الصحفيين. برضو في برنامجنا عندنا إصدار تقرير سنوي أو نصف سنوي عن أوضاع الحريات في البلاد. نحن مهتمين بجانبين مهمين في البرنامج، المهني متعلق بتحسين الأوضاع سواء كانت أوضاع مادية في شأن العدالة الاجتماعية أو موضوعات تهيئة البيئة، والجانب المتعلق المسألة المتعلقة بالتدريب وتطوير المهارات في الصحافة والإعلام. عندنا الجانب الثاني جانب برضو أكاديمي، ده جانب مهم، الجانب المهني والأكاديمي. عندنا الجانب الخاص بتطوير الصحفيين في مجالات الإعلامية وتطويرهم بشكل كبير المهنة وفي العمل الأكاديمي. نحن دي رؤيتنا.
ونبقى المستمعون الكرام في انتخابات الصحفيين السودانيين، ونستمع إلى جانب من برنامج الأستاذ عبد المنعم أبو إدريس المرشح عن قائمة الوحدة الصحفية. مرحبا أستاذ
عبد المنعم أبو إدريس علي، مرشح قائمة الوحدة الصحفية لمنصب النقيب. قائمة الوحدة الصحفية هي قائمة بناء على حوار ونقاشات بين ثلاثة مجموعات كانت تريد خوض الانتخابات منفردة. هذا البرنامج في عدة محاور، المحور الأول محور وطني سياسي في دعم التحول المدني الديمقراطي في السودان ودعم تحقيق السلام العادل، والسلام الذي نقصده ليس هو السلام الذي يتم توقيعه بين الحكومة وبين أي مجموعات معارضة لها، لكننا نقصد السلام الاجتماعي ما بين المواطنين السودانيين، خاصة في ظل الظروف التي تعيشها بلادنا، وشهدنا كثير من حالات الاختتال بين مجتمعات سودانية مختلفة مما هدد حالة السلم الاجتماعي التي كانت تعيشها بلادنا وأدى إلى مخاوف أن يحدث فيها تمزق على الأساس الاجتماعي. وفي هذا نحن يعني نسعى عبر ميثاق الشرف الصحفي الذي نص على نبذ خطاب الكراهية في تعميق هذا في الممارسة الصحفية السودانية عبر كل الوسائط. محور آخر مرتبط بقضية المهنة في تطويرها ومواجهة الإشكالات التي تجابها، سواء كانت هذه الإشكالات مرتبطة بانقطاع الخبرات في الصحافة السودانية من جراء الانقلابات العسكرية التي تقطع التجارب، أو من جراء غياب التدريب، رؤية الموحدة للتدريب في أننا ماذا نريد أن ندرب الصحفيين السودانيين وما هي احتياجاتهم الحقيقية. ونحن لدينا مقترح في إعداد دليل تدريبي موحد. هذا الدليل التدريبي بعد دراسة وبعد يشارك فيه مجموعة من المختصين لديهم خبرات طويلة وبعضهم أساتذة في كليات الإعلام. كذلك لدينا مقترحات حول تطوير الإصلاح القانوني، البيئة القانونية المرتبطة بالإعلام السوداني، ونحن لدينا مقترح بتاع آلية أهلية مدنية يتواضع عليها الصحفيين بمشاركة مدافعين عن حقوق الإنسان وعن حق حرية التعبير. هذه الآلية هي آلية لرقابة التزام الصحفيين بميثاق الشرف الصحفي، لكنها آلية ليست عقابية، ليس من حقها أي عقاب، وليست من حقها إصدار تراخيص أو إصدار، هي فقط تقدم النصح والمشورة في مجال انتهاكات ميثاق الشرف الصحفي الذي تواضع عليه الصحفيين السودانيين في جمعيتهم العمومية. في محور النقابة نحن نسعى لإكمال تأسيس نقابة بكل هياكلها وبنياتها وخلق علاقات للنقابة في محيطها الأفريقي والعربي والدولي، وإعادة موقع نقابة الصحفيين السودانيين التي ظلت مختفية منذ 33 عاما، كما أننا نحاول أن تكون هذه النقابة مستقلة وحرة، وهي مظلة تحت كل الصحفيين السودانيين بمختلف مشاربهم ورؤاهم، وتعبر عنهم وتقدم لهم الخدمات. في محور النقابة كذلك نحن مقترحين مجموعة من البرامج ذات الطبيعة الاجتماعية لمجابهة الوضع الاقتصادي الذي يعيش الصحفيين والصحفيات السودانيين. كذلك نحن ملتزمين بما نص عليه النظام الأساسي من تمييز للصحفيات السودانيات في أنهم يعملوا في بيئة آمنة ويحظوا باحتماية من كل الانتهاكات التي تتعرض إليهم. ونص النظام الأساسي كذلك على أن الصحفية السودانية يجب أن تحصل على إجازة أمومة مدفوعة الأجر، وهذا يجب أن يضمن في العقودات العمل ما بين الصحفيات وما بين المؤسسات الإعلامية. نحن كذلك لدينا مقترح بتاع صندوق ذو طبيعة اجتماعية لمساعدة الصحفيين والصحفيات، سواء الذين تقاعدوا للعمل أو الذين يمرون بأي ظروف أو الذين تعرضوا إلى ظروف مرض أو أي محنة للأوضاع الاقتصادية التي تعيشها بلاد. وكذلك مقترحين أن يكون هناك حد محدد للأجور ويتم النص عليه في عقودات العمل ما بين الصحفيين وبين مخدمينهم، وهذا وإضافة إلى أنه نحن من الأشياء طرحنا الأجر المتساوي ما بين الصحفيين والصحفيات، وأن يكون هناك هيكل في المؤسسات الإعلامية السودانية يوضح الترقي في الوظائف بشكل محدد. وهذا ما يعني ظلت تعاني منه المؤسسات الصحفية السودانية بمختلفة، أن الترقي لا يتم وفق شروط محددة، وإنما يتم أحيانا لأوضاع سياسية أو أحيانا لعلاقة بالجهة العليا أو هكذا. وهذا واحد من المداخل الأساسية لحالة يحدث حالة بتاعت استقرار في الممارسة الإعلامية السودانية، لأن واحدة من الأشياء أن المهنة قاعد يحدث لا تجريف، لأن كثيرين وكثيرات يغادروها لأنها ليست جاذبة وليس فيها استقرار مهني. دي واحدة من القضايا اللي نحن طرحين. كذلك أنه كيفية صياغة برامج تدريبية للذين يعملون في الصحافة الإلكترونية تجارب جديدة فعلينا في بلدنا، والذين يعملون في إذاعات الـ FM ذات الموجات القصيرة اللي هي تجارب جديدة وتقدم تجربة تلفة. في ذلك نحن حالة من التشبيك مع مؤسسات دولية وإقليمية لاستفادة من خبراتها وتجاربها في تطوير الشباب والشابات السودانيين الذين يعملون في هذه المؤسسات. إجمالا تقريبا يعني دي خطوط عريضة لبرنامجنا الانتخابي.
ينطلق غدا الأربعاء بالخرطوم مؤتمر القضايا المصيرية لأهل شرق السودان. للمزيد حول هذا المؤتمر الأستاذ إبراهيم إسماعيل رئيس اللجنة التحضيرية يفصل أكثر لبرنامج جولة السودان.
الحمد لله أكدنا حجز الغاعة والناس دعيناهم ذاب المشاركة في التحالف أكد الحضورة في ضيوف ذاب ثانية.
هو المؤتمر ده كان فيه أحزاب وحركات القوى المدنية والجهات المقامة في شرق السودان عشان ينافسوا فيه القطاع المصيري للإقليم شرق السودان، هو تمثيله في السلطة والثروة والحكم المحلي والحكم المركزي واستغلال موارد شرق السودان استغلال أمثل. يعني إحنا حاسين الإقليم كان بعيد في فترة الغالب بسبب المسار المعلق، هي بعيد من المشاركة في السلطة التنفيذية والسياسية على مستوى المجلس السيادي على مستوى المجلس الوزراء على مستوى المفوضيات، يعني بقى قايد. فقال نقول كفاية إنه الإقليم لا يغيب أكثر من كده، لأنه هو إقليم مضطرب وإقليم تحالف أربع دول إقليم عليه أطماع، فلو بقى مغيب أكثر من كده ما في صالح السودان في الوطن الواحد.
طيب هل جميع الأطراف موافقة على المشاركة في المؤتمر؟
ونحن دعينا كلجنة تحضير المؤتمر دعينا لكل الكيانات المسجلة كحزاب وكحركات وقوى مدنية، وافقوا وجاوا بنادمهم ومشكلين معنا في اللجان، وحنقدم فيه ورقة مبادرة على إعلان سياسي حنطرح فيه رؤانا لحكم السودان وحكم الإقليم.
طيب الأطراف المعارضة للمسار هل هي مشاركة في هذا المؤتمر؟
مشاركة.
فيما أعلن الناظر سيد محمد الأمين ترك رئيس المجلس الأعلى للبيجا مشاركتهم في المؤتمر. المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان.
الآن نحن بنسمع بمؤتمر آخر وحدين بيقولوا المجلس البيجا ما طرف فيهم، وحدين بيقولوا ندعو كل المكونات. هذا المؤتمر نحن بنسمع به في الإعلام أنه يوم الأربعاء في مؤتمر عشان نتناقش في قضية شرق السودان. طيب أنا أعتقد أنه هذا المؤتمر توصياته مصيرها مصير المسار، لأنه أنت ممكن تعمل مؤتمر ممكن تعمل قرارات تعمل توصيات يقول عندك أرضية تنزل له هذا القرار. فلذلك الآن من يقودون المؤتمر لا يملكون الأرضية. إذا كان يملكون الأرضية والجغرافيا والشعب كان ما في حاجة لتعطل مسار شرق السودان في اتفاقية جبهة. عشان كده نحن نفتكر أنه هؤلاء المجموعة نفتكر أنه حقه ما يحلموهم صاحب. بعد ما ممكن يعني تلعب على حقول الناس، ده هو يعني ظهور دليل يظهروا بأنهم كتلة شرق السودان. نحن رفضنا أي حتى مبادرة يقولوا في هؤلاء جزء نحن بننسهم منه، لأنه دير ونحن مختلفين تماما. الآن أنا أعتقد أن الدولة اتفقت مع المجلس الأعلى التنسيقية شرق السودان واتفقت مع المساريين لأربع بنود. أنا أعتقد أنه حق الدولة حق تتدخل أنه قضية شرق السودان الآن ضمنت في المبادرات والناس اتفقت على منبر. الآن ما في زول عنده حق يناقش في قضية شرق السودان قبل انعقاد المنبر، وحق الدولة يكون عندها حدود أنه حدود تمنع فيه الأشياء التي لا تخدم السلم والأمن في البلاد ولا تخدم السلم والأمن المجتمعي. عليه نحن من اللي سعر وتصير شرق السودان أنه هذا المؤتمر لا يهمنا ولا نحن الطرف فيه ولا لنا به أي علاقة، وهذا هو المؤتمر، هذا هو المسار التو، ده هو المسار التو، فسيفشل كما فشل المسار. إذا كان أنت ما قدرت تطبق المسار، وقعت عليها بشهود دوليين، تعمل لك مؤتمر هنا في الخرطوم عشان تعمل شيء يعني، بس عشان تظهر يعني ظهور، الظهور في الشاشات وفي الناس الآن واحد من الدنوب الآن ماسكين له الناس، لكن دي ما بتخدم. أما الرجال فرجعوا في فعله لا في الكلام. فلذلك نحن برضو حبينا أن نوضح موقفنا الثابت وفقا لمقررات سنكال الأولى والثانية، والتي تطالب بالمنبر، والتي تطالب بالمراجعة وفقا للقلب، سواء كان الحدود أو الرغبة الوطني، وتطالب بالقبض على المتسببين في الفتنة. فدي نحن حاجة ما نهيد عنها.
دخل اعتصام معسكر زمزم للنازحين بولاية شمال دارفور يومه الرابع على التوالي، على خلفية المطالبات التي ضمنتها مذكرة النازحين التي تحتوي على أكثر من 15 مطلب. المزيد حول هذه المطالب، زار بالأمس وفد حكومي وجلس مع اللجنة العليا لاعتصام معسكر زمزم. المزيد في حديث الأستاذ أحمد عبد الكريم عضو اللجنة.
الاسم أحمد عبد الكريم. حقيقة احنا في لجنة الأولية للاعتصام، بعد ما مررنا الاعتصام بحيثياته المعروفة، جانا الحكومة هنا قعدت معنا، شرحنا له اللي عندنا من بنوده الخمستاشر مقسمة إلى مطالب أمنية وإنسانية، شرحنا له وفد يعني بشمل لجنة أمن الولاية والوساطة، اللجنة الدائمة اللي وقفت لغا النار يعني، وهم التزموا لنا بحاجة واحد وأساسي كان إنه ينشروا القوة، ونحن هنا عارفين إنه في قوة تم تدريبه وكل الجمهور ده ما شخرجوا خصيصا للإشكالات زي دي كان وقفنا معهم في النقطة إنه قوة تنتشر أمس، وعندنا التزام آخر يقال بتاع مدير التنفيذي لمعسكر زمزم، ده من الحاجات اللي هم أكدوا لنا، لكن يعني حتى اللحظة مسألة المدير التنفيذي يعني ما تابعناه في الإذاعات، احنا دايرين انه يقالة المدير التنفيذي ده مثل ما تنصيبه يعني يبس في كل الوسائل، احنا دايرين انه يقالته برضو بنسمعه من الوسائل حتى يعني نضمن الكلام اللي قالوا لنا هنا. اما بالنسبة للقوة، امس جابوا جزء من القوة، ما القوة اللي احنا قعدنا ومفتكرين انه تجي عشان تحمي الرقعة الجغرافية الكبيرة المواطنين بيزرعوا فيها، اتفاجأنا بأنه القوة الخاصة لحماية المدنيين ما جاء، وبرضو متخيلين أنه إذا حتى لو دي ما جاء يجينا قوة آخر بديل، يعني قوة كبيرة وذو صلاحيات يقدر يتعامل مع الواقع الماشي، لكن يعني رأينا أنه جاءنا 5 عربات فقط، ونحن قلنا أنه 5 عربات ده ما بتغطي، ورغم أنه ما عارفين صلاحياتها، لأنه برد في قوات كبيرة جدا قاعدة حتى على مستوى ارتكاز بتاع حشاب قبل دخولك لقلاب، مع وجود القوات على بعد أمتار سقط الشهداء، قيادة بتاعة حشاب شايف الحدث وما يتدخل، إذا هو قوات دي ذاتها مسؤولياتها نفس المسؤولية بتاعة الناس البرة ديل وبيهاجموا، مش شايفين ده هنا ما في قناعاتنا إنه تحملينا المساحة الكبيرة دي، ولا يمكن إنه يكون في قوة بسيطة يمشي يرتكز في موقع أو يحمي جزء ويخلي الناس المعتدين يعتدوا للآخرين في التات التانية. عشان كده النداء بتاعنا ده ما نداء لسلامة رقعة جغرافية محددة أو جهة محددة، دايرين سلامة أي مواطن نازح طلع من معسكر زمزم يوفروا له الحماية في كل الجهات اللي هم يزرعوا فيه. عشان كده احنا رحبنا بالقوة ده ببساطته، وطالبنا بأنه سيورونا صلاحيات شنو، ما قال هو صلاحياته يعني وفق القانون، قلنا مرحب بيه، ولما اتحاورنا حتى ممثل الوالي هو ذاته قال ليس هي القوة دي يعني بسيطة، والرقعة الجغرافية كانت كبيرة، طلبنا بأنه يكون في زيادة، وفي زيادة ذاته يكون في زيادة بتاعت قوة عنده صلاحيات، كلمة صلاحيات ده هنا دايرين ضروري جدا، عشان لما يلقوا يحضروا ساحة الجريمة يتعاملوا معه على الأقل يقبض المجرم وكذا. الآن القوة دي لسه هي ما طلعت وهي دايرة تطلع ودايرة ترتكس أو يعني تكون متحرك ده إحنا ما كنا عارفين دايرين تطلع الليلة إن شاء الله تنقذ لنا روح إنسان واحد ده حاجة ضروري جدا ويبس لنا هيبة كده بتاعت الدولة إنه الناس تعرف بأنه في قوة طلعوا دولة متحركة يعني شيء يعني خير من لا شيء لكن نحن نناشد إنه قوة دي لسه بسيط يضعفوا القوة يفعل القوة يدوا صلاحيات عشان المواطن تطمئن يعني في الجانب ده الليلة هنا خشين في يوم الرابع للاعتصام وزي ما شايفين الاعتصام عنوانه سلمية الشعار بتاعه تحقيق بتاعة الأهداف دي الأطلاب الواضحة والبينة سلمية دي في غاية الدقة في مسماه ده شايفين انه احنا في موقع يحيط بينا من كل اتجاهات قيادات عسكرية
تم جولة السودان اليوم بزيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان التي وجدت صدى واسع وسط النازحين بمعسكرات النزوح بمدينة زالينجي بولاية وسط دارفور حيث عبر عدد من قيادات النازحين بمعسكرات الحميدية والحصيحيصة لبرنامج جولة السودان. نبدأ بمحمد يعقوب تور رئيس معسكر الحميدية.
والله هو أدانا أكثر مما ياخد مما ندو. نحن استطعنا بتشرفه وبزيارته وبوقفته للقضايا بتاعت نازحين طالب انه نحن يعني دايرين شنو. قلنا له نحن اساسا قاعدين كم وعشرين سنه في المعسكرات ومحكمه الجنايات الدوليه اصدر عديد القرارات والمجرمين ما انقبضوا والانقبضوا ذاته فكوهم ونحن الان بنطالب إنه يعني محكمة الجنايات الدولية يجدد القبض للمجرمين وينزل العدالة وأيضا بنطالب برضو إنه القضية يجري لكن ليه بس الظروف بتاع المعاناة للنازحين قبل كده انطردوا 13 منظمة في يوم واحد المقصود منه شنو إذا أفتى في عدالة دولية إذا حتى المجرم ما بيتحكم السبب شنو إنه تجوعونا وتعطشونا طيب أمم المتحدة أصدر قرار وجاب يونيوميت ويونيوميت أخذ كم سنة وما أديته منديت عشان يهمينا كان شغال بأوامر بتاع الحكومة والآن يونيوميت ذات يترفع ونحن كل يوم بحصل لنا من زالينجا تمشي مرنه من تمشي من مرنه تمشي جنينه من جنينه من زالينجا تمشي نغدلو تمشي سرمومره من جنينه او من زالينجا تمشي نرتسي كلها برضو يعني نهب موجود وقتل وتسلب وما في فزع وانتم سامعين هل انت داير جرائم قديمه ولا جديده ذاته المهم يعني قال ان احنا يعني العداله ده لازم يجري فما اهنينا اللي بنقبض الناس يعني كمحكمه الجنايات الدوليه لكن مساله بتاع القبض مسؤوليه الدوله نفسه انه يقبض الناس المجرمين اذا هو اعترف انه دي جريمه حديه ودي جريمه ومخصوص للبشر لازم هو يعني هو يساعدنا عشان يقبض الناس ديل وعلينا بالحكم فالمهم يعني ساهموا ناس كتار في الحديث وعدنا ان شاء الله يعني كل اللي تقولوا ده يعني حديث وارد ان شاء الله وانا نجيف معكم لقايه نهايه القضيه بتاعكم.
انطباعاتكم شنو رايكم شنو في الزياره؟
راينا نحن انه يعني سايد كل ما يحتاجه لنجاح هذه القضيه كان بيطالب منا شهود الاعيان في جرائم الحصل في القرى الموجوده الان واللي فرت موجوده في النازحين كان طالب مباشره ممكن يسلموا ناس حتى هنا في وجوده طالب بعد حديثي معه يعني طالب انه يعني الزول اللي كان متبقي في حوادث غرسيلة منوك
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل إلى لقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامجكم في الميزان، هذه الحلقات عن العدالة الانتقالية. ولاية جنوب دارفور شهدت هذا الأسبوع زيارة مهمة جدا للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان للولاية ضمن جولته بولايات دارفور في إطار مهام واختصاصات المحكمة الجنائية الدولية. وضمن هذه الزيارة زار كريم خان المدعي العام معسكر كلمة للنازحين، واحد من أشهر المعسكرات في غرب السودان، وتحدث للنازحين، تحدث لأسر الضحايا وطمأنهم على سير العدالة، وأكد على ضرورة المساءلة، ضرورة محاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم في حق الإنسان والإنسانية.
The jurisdiction of the court is limited to Darfur.
الولاية المحكمة محددة بدارفور، تقتصر على دارفور.
Many types of injustice, economic, social, other instances have been mentioned by the elders and coordinators that have spoken.
هناك الكثير من طبعا من الظلامات التي تحدثتم عنها، ظلامات سياسية واقتصادية وما إلى ذلك.
My message though is a bit different.
نحن بالنسبة لنا ولايتنا مختلفة.
If we don't achieve justice for the allegations of the past.
إذا لم نحقق السلام فيما يتصل بالمزاعم المتعلقة بالماضي.
History shows that God forbid we will tend to be condemned to relive nightmares in the present and in the future. And this is why accountability is so important, as you know better than me.
فإنه يعني إذا لم نفعل ذلك فإننا سنعيش كوابيس كما عشناها في الماضي، وبالتالي المساءلة مهمة جدا في هذا الشأن حتى نستطيع تحقيق العدالة وتجاوز ما حدث.
النازحون بدورهم برضو اتكلموا وطالبوا بتقديم كل المطلوبين للمحاكمة. نستمع أولا لممثلة المرأة
حليمة موسى يعقوب، ممثلة اتحاد المرعى في معسكر كلمة. نحن اليوم سعيدين بزيارة المدعي العام للمحكمات الجنائية الدولية، فنطالب منه أن يكون محاكمة المجرمين الذين ارتكبوا جريمة الحرب ضد الإنسانية في دارفور. وشكرا.
وكذلك تحدث رئيس معسكر كلمة أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
أي ساق محمد رضي الله رئيس معسكر كلمة للنازيين، يعني بجد يعني الليلة كان زيارة سعيدة جدا، والآنينا يعني كل المجتمع الموجود وكل النازيين الموجودين عشان على الأقل يكون في محكمة جنائية يعني يسرع لإجراءاته، عشان على الأقل يكون في حكم للعدالة لكل الموجودين، والمجرمين كمان يتم تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية. فقط أنا دارين كلام زيرو، ما دارين كلام كثير إن شاء الله، يعني رسالة كانت جميلة جدا.
برضو نقدم لكم كلمة الناطق الرسمي باسم تنسيقية النازحين بدارفور.
الاسم عدم رجال الناطق الرسمي باسم التنسيقية العامة للنازحين واللاجئين. طالبنا من المدعي العام في ضرورة تسليم بقية الجناة المطلوبين للعدالة الدولية لإنصاف الضحايا وزويهم، وبرضو من أهم الحاجات اللي طالبنا من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سلمنا كل الوثائق الموجودة عندنا فيما يتعلق بمسألة الضحايا والمجرمين. فالضحايا مسرورين جدا كانوا إنه المدعي العام يوم موجود هنا وهم يتكلموا عن قضيتهم، وهو يعني قدم بصورة شفافية فيما يتعلق بسير العدالة في قضية كوشيب، وصلت ديها مرحلة، وفيما يتعلق بأنه يعني بس الحاجة هم طالبين أنه ضرورة تسليم بقية الجناة المطلوبين على راسم البشير وزمرته.
وأخيرا ضمن السلسلة دي من الكلمات والاستطلاعات وسط النازحين، نستمع لكلمة المنسق العام للنازحين.
أنا يعقوب محمد عبد الله فري، منسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين. نحن سعيدين كل سعادة، وكل الضحايا سعيدين. استقبلنا مدعي العام لمحكمة جنائية دولية في داخل معسكر كلمة بالتحديد، وكل المعسكرات كانوا حضور معسكرات ولاية جنوب دارفور، وقدموا الكلمات، والمدعي العام برضو يعني قدم لهم إنه هم قاعدين به، ونحن بجد سعيدين كل سعادة، ونشكر محكمة جنائية الدولية وأيضا كل الناس القائمين، وأسكر بعبركم إنه برضو حنشكر كل الإعلاميين الحدرو انه يغطوا بانه دور الاعلاميين بدي سعاده للمجتمع اللي هو مجتمع نازل بسيط، هو بيشوف انه دور الاعلام بانه هو جزء من السودان وهو جزء من المجتمع. اشكركم انتوا الاعلاميين واشكر المدعي العام وبرضو اشكر لكل الناس القائمين في داخل السودان اللي سهلوا الامر لحد ما يوصل المدعي العام لمحكمه الجنايات الدوليه عندنا في داخل معسكر.
طيب نحن بعد هذه الزيارة التقينا عدد من القانونيين من الحقوقيين والمحامين وسألناهم عن رأيهم في هذه الزيارة المهمة جدا للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. في البداية تحدث لنا المستشار القانوني أستاذ جبريل يعقوب بكر، مرحبا بك.
فيما يتعلق بالزياره بتاعت المدعي العام للمحكمه الجنائيه الدوليه كريم خان، ان الزياره بهذا التوقيت طابعت الاجراءات المتعلقه بالمطلوبين للمحكمه الجنائيه الدوليه، وانه تسليم المطلوبين للمحكمه الجنائيه الدوليه اللي في الاساس بقى على حكومه السودان، ان فشل التشريعات الوطنيه او حكومه السودان تسليم المتهمين للمحكمه الجنائيه الدوليه يجعل الطريق ثالثا للمجتمع الدولي انه تتدخل في قضية السودان. ومن الافضل انه الحكومة السودان تستعجل هذا الملف وحسمه. اما ايضا يعني ساعة البطوة في الاجراءات بتاعت تسليم المسلمين للمحكمة الجنائية الدولية انه الذين وقعوا اتفاقية سلام جوا ما زالوا يعني حركتهم بطيئة في هذا الاتجاه، فنعمل انه يكونوا مطرئين في هذا المجال وانه يستعجلوا لانه عشان ينتصروا للضحايا، سواء كان ضحايا الحرب في دارفور او ضحايا ضد الاتجاه او ما بعد، كلها يعني جرائم يعني تقع في حكم القانون الدولي. وبالتالي العدالة الانتقالية والعدالة الدولية ضروري 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 جدا للمواطن وضروري جدا للضحايا.
وكذلك التقينا الدكتور الجيلي حمودة، وهو أستاذ القانون الدولي بعدد من الجامعات السودانية، وسألناه عن رأيه في زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لدارفور وتحديدا لمعسكرات النازحين.
بطء العدالة يعتبر واحد من أدوات الظلم القاتلة والغير مبررة قانونا في القوانين الداخلية والقوانين الدولية، ولذلك هذه الزيارة لها أهمية خاصة في أن تعيد الضحايا الأمل في أن يحاكم أي شخص مجرم مهما كان شأنه، مهما كان رئيسا ولا كان وزيرا. وقاعدة الإفلات عن العقاب أصبحت غير واردة في قانون العدالة محكمة روما الجنائية الدولية، وخاصة هذا الملف تم تحويله من مجلس الأمن الدولي، والحكومة السودانية تتباطا منذ أيام العهد الفائت عام البشير وحتى الآن تتلكأ في هذا الملف والضحايا ينتظرون. لذلك النازحين في معسكر كلمة إن مطالبتهم بهذا الملف وأن يوضع موضع تنفيذ لهم أحقية كبيرة جدا، وهذا الاتجاه هو اتجاه يحقق الأمن والاستقرار والعودة الطوعية للنازحين، مع أنه يعطيهم دلالة واضحة أن العدالة كيفها يطال كل مجرم مهما كان شأنه وحالة أو سطو. لهذه الأسباب هناك معوقات وهناك عدم رغبة من أجهزة الدولة والحكومة القائمة، خاصة النظام العسكري الحاكم الآن بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021 هو نفسه يخشى العدالة ولا يريدها حتى في الداخل، ناهيك عن أنه استكفت مجازر كبيرة جدا في قتل المتظاهرين السلميين في داخل الحكومة، ونفس القتل هو ممنهج ومستمر في جنينة وفي جنوب دارفور وفي شمال دارفور، وحتى الحركات المسلحة التي جاءت باتفاقية سلام جوبا هي ارتكبت أكبر مجازر بعد السلام نفسه وخلق إشكالية كبيرة جدا لتحقيق العدالة الانتقالية. وكان شعارهم أنهم يحاكموا المجرمين في دارفور الذين ارتكبوا جرائم كبيرة جدا تعتبر جريت كرايم، وده لم يتحقق ولم يطالبوا بها منذ أن دخل السلطة. تركوا المجتمع المحلي وتركوا النازحين شأنهم ولم يتساءلوا النظام عن أي خطوة عملية في اتجاه تحقيق هذا العدالة. لهذا السبب يعتبر زيارة كريم خان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية زيارة ذات أهمية كبيرة جدا خاصة في هذه الأيام في السودان. فنحن نتمنى أن تتحقق العدالة وأن يتم القصاص ويقدم كل مجرم في السودان عشان يكون عظة وعبرة لكل مستبد أو متكبر أو صاحب نزعة قوية يريد أن يحضر الشعب السوداني بدون سبب وخارج نطاق عمل. نحن مع اتجاه العدالة الانتقالية ونطالب بأن تكون العدالة الانتقالية معنا واحد من مطلوبات الفترة الانتقالية في السودان. لن يتحقق الاستقرار في السودان إذا العدالة خائبة. ونحن نسمي هذه القيادة الفريضة القائمة في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان. السلام لن يأتي، الاستقرار لن يأتي، التنمية لن تأتي إذا كان هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقد تخالف طالبانهم. فأنا أشكر إذا دبنجة لهذا الاتجاه وأنها تبنت هذه القضية واعتبرتها من القضايا المفصلية، ونتعاون جميعا كأنا نحن كمحامين الرأس للعدالة في السودان. أهم شيء يعني يقلق مراجعنا أن يكون الجناة موجودين ومعترفين بجرائمهم ولن يتطالهم العدالة. وهذه مسألة فيها إشكالية كبيرة جدا جدا في السودان وصاحبة الوضع السوداني منذ استقلاله حتى الآن. نحن ضد هذا الاتجاه، مع العدالة، مع السلام، مع الأمن والاستقرار، ومع عودة النازحين بعد أن تتحقق العدالة ويشعر الضحايا هذه الجرائم الكبيره انهم تم انصافهم ووجدوا ان سيف العداله يطال الجميع، وهذا يعطيهم الامل الكبير في ان يعودوا الى مواطنهم الاصلي عوده طوعيه بدون اي تشويش اذا ما تحققت هذه المناحي الامنيه. شكرا.
شكرا جزيلا دكتور الجيلي حموده، شكرا لكل الذين تحدثوا من خلال الحلقة دي. ومستمعينا الأفاضل لغاية هنا نحن بنكون وصلنا بكم لختام هذه الحلقة في برنامجكم في الميزان، وتكلمنا عن العدالة الانتقالية في ضوء زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.